إلى لقاء يوم غد في مثل هذا الوقت، نستودعكم الله والسلام عليكم.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 7 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم أيها الإخوة والأخوات، ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. قائد فيلق القدس العميد قاآني يؤكد أن جبهة المقاومة تنجز كل يوم مهمة أساسية ضد العدو. القوات الروسية تدمر قاعدة لتدريب الإرهابيين قرب تدمر السورية وتقضي على 200 مسلح. السلاح المسير اليمني يعلن قصف موقع عسكري مهم في مطار أبها الدولي بالسعودية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد إسماعيل قآني أن جبهة المقاومة تنجز كل يوم مهمة أساسية ضد العدو، لا سيما أمريكا والكيان الصهيوني. وقال العميد قآني خلال مراسم تشييع نائب قائد فيلق القدس الراحل العميد محمد حجازي إن طريق الشهيد حجازي في المقاومة ما زال مستمرا، وأضاف أن الفقيد كان صاحب دور بارز في نشر الطريق الذي رسمه الشهيد قاسم سليماني، مشيرا إلى دوره في تربية جيل من المقاومين والتعبويين الذين كانوا السند الأساس للثورة الإسلامية في إيران. وصل وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إلى طهران قادما من الإمارات لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين، وسيتم غدا بحضور الوزير قريشي افتتاح ثالث معبر حدودي بين إيران وباكستان في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية. وقبل وصوله إلى طهران قال الوزير الباكستاني إنه سيناقش مع القيادة الإيرانية العلاقات الثنائية ووضع المنطقة، ولا سيما مستجدات عملية السلام الأفغانية. وقال قريشي إن إيران ليست فقط جارة لباكستان، ولكنها أيضا صديقة مجربة، وسنسعى جاهدين لجعل علاقاتنا الثنائية أقوى وأكثر استقرارا من الماضي. صرح السفير الإيراني في بغداد إيراج مسجدي بأن بلاده ترحب بالوساطة العراقية بين طهران والرياض لتقريب وجهة النظر وتخفيف حدة التوتر. وقال مسجدي إن العلاقات بين إيران والعراق جيدة وتشهد تطورا في مختلف المجالات، مؤكدا دعم إيران لأي تحرك يصب في التقارب بين العراق والدول المجاورة، كما اعتبر أن وجود العسكريين الأمريكيين لا يخدم مصلحة العراق والمنطقة، موضحا قدرة هذه الدول على ضمان أمنها. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت قاعدة لتدريب الإرهابيين قرب مدينة تدمر وسط سوريا في عملية أسفرت عن تصفية حوالي 200 مسلح. أكد نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية ألكسندر كاربوف في بيان أن المعلومات أشارت إلى قيام المسلحين بإنشاء قاعدة سرية شمال شرق تدمر لتشكيل جماعات وإرسالها إلى مناطق مختلفة بالبلاد وتنفيذ عمليات إرهابية، مضيفا أن طيران القوات الجوية الفضائية الروسية تمكن من تدمير سيارات مفخخة كان الإرهابيون يعدونها لشن عمليات إرهابية لزعزعة استقرار البلاد قبيل انتخابات الرئاسة في سوريا في مايو المقبل. المزيد حول استهداف الجيش الروسي قاعدة للجماعات الإرهابية شمال شرق مدينة تدمر في سوريا في هذا التقرير.
بالفعل هذه الضربة العسكرية التي واجهها الجيش الروسي بناء على معلومات أمنية واستخباراتية وصلت له هي ضربة مهمة لتجمعات داعش وأيضا السعي الأمريكي في تلك المنطقة لإعادة إحياء داعش وتوجيهه باتجاه الانتخابات الرئاسية في سوريا وتحديدا حسب بيان الدفاع الروسية وهو استهداف مؤسسات للدولة السورية قبل الانتخابات الرئاسية التي زعزعت الأمن والاستقرار الذي نجم عن سيطرة الجيش السوري على مساحة واسعة من المناطق التي كانت تتواجد فيها داعش والمجموعات الإرهابية المسلحة. بالفعل الطيران الروسي استطاع أن يدمر المعسكر التدريبي لهذه الجماعات في شمال تدمر، وحسب البيان الروسي هناك أكثر من 200 قتيل بالإضافة إلى 24 سيارة محملة برشاشات كمية كبيرة من الذخيرة والمواد الداخلة في صناعة العبوات الناسفة اليدوية بالإضافة إلى المباني في تلك المنطقة. هذه المنطقة التي استهدفها الطيران الروسي هي منطقة تقع بين منطقة التنف ومنطقة 55 كيلو التي تتواجد فيها القوات الأمريكية ومنطقة عمق البادية السورية التي تنتشر فيها جماعة داعش الإرهابية عبر خلايا منتشرة فيها تستغل الطبيعة الجغرافية في تلك المنطقة للانتشار، ومنها الجروف الصخرية الوديان السيلية بالإضافة إلى الحفر التي تقوم داعش بتجهيزها والمعسكرات التي تتجهز فيها لشن يعني هجمات على قوات الجيش السوري والحلفاء إن كان باتجاه منطقة دير الزور أو مناطق مختلفة من ريف حما وريف حمص في تلك المنطقة. هذه الضربة تؤكد عن قيام القوات الأمريكية بنقل الإرهابيين من داعش من سجون قسد إن كان سجن الصناعة أو سجن الشدادة باتجاه قاعدة التنف التي تقوم بتدريبهم في تلك القاعدة التي تتواجد على المثلث الحدودي السوري العراقي الأردني، ومن ثم تقوم بإطلاقهم في داخل البادية السورية تجهيزا لهجمات ضد الجيش السوري وزعزعة الأمن في تلك المنطقة.
أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع أن سلاح الجو المسير قصف موقعا عسكريا مهما في مطار أبها الدولي بالسعودية. وقال العميد سريع إن القصف تم بطائرة مسيرة من نوع قاصف K2 والإصابة كانت دقيقة، مؤكدا أن هذا الاستهداف يأتي ردا على تصعيد العدوان والحصار المتواصل على الشعب اليمني. وكان العميد السريع أعلن في الذكرى الثالثة لاستشهاد رئيس المجلس السياسي الأعلى باليمن صالح الصماد أن هناك عمليات عسكرية باسم الشهيد بانتظار إشارة القيادة لتحديد الزمان والمكان المناسبين. أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن مدينة القدس خط أحمر ولن تكون هناك انتخابات دون القدس، فيما اعتبرت قائمة القدس موعدنا المقربة من حماس أن إجراء الانتخابات في القدس يجب أن يكون بفرض الأمر الواقع وليس باستجداء الاحتلال. المزيد في سياق هذا التقرير.
الفلسطينيون يقتربون من لحظة الحقيقة، ولحظة الحقيقة تتمثل بسماح المحتل لهم بإجراء الانتخابات في عاصمته من منتظرة من عدمه. وبما أن الاحتلال أعلن عن رفضه لأي مظهر انتخابي فلسطيني في المدينة المقدسة قولا وفعلا، التأمت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في رام الله وعلى أجندتها ملف الانتخابات في القدس. اللجنة التنفيذية أرسلت إلى المجتمع الدولي رسائل عاجلة لعله يحرك ساكنا ويعيد الأمور إلى نصابها. ولم تخفي التنفيذية موقفها المعلن مسبقا بأن الانتخابات لن تجري دون مدينة القدس، موقف يعني فيما يعنيه إن فشلت الدبلوماسية الفلسطينية سيصبح التأجيل لا مفر منه.
لا استثناء لموضوع القدس. الآن أي تراخي فيما يتعلق بموضوع القدس هو تساوق مع ما يسمى صفقة القرار الأمريكية. نحن نعتبر الانتخابات هي معركة مع الاحتلال في كل أراضي فلسطين المحتلة ما فيها في القدس.
الدبلوماسية كثيرا ما ألقت عليها السلطة الفلسطينية أحمالا جمة، وفي كثير من المواقف كانت الدبلوماسية تعود بخفي حنين فيما يتعلق بشكوى الاحتلال لدى المجتمع الدولي. بعض الفصائل الفلسطينية اعتبرت أن تأجيل الانتخابات سيكون خطيئة، لأن الأولى وفق هذه الفصائل أن تتحول الانتخابات في القدس إلى مواجهة مع المحتل لا إلى خنوع وقبول بحلوله. الخياران أحلاهما مر، فإرجاء الانتخابات يعني عودة المصالحة إلى نقطة الصفر، وإجراؤها دون القدس يعني التنازل عن أسمى الحقوق الفلسطينية. ما كان اتفاقا بين الفلسطينيين بات يتحول إلى خلاف بشكل تدريجي، خلاف بين من يرى أن الانتخابات دون المدينة المقدسة ولو أرجئت 100 عام، وبين من يرى أن الانتخابات في المدينة المقدسة يجب أن تفرض فرضا لا أن تستجدى.
نددت الولايات المتحدة بقرار روسيا حظر الملاحة في أجزاء من البحر الأسود، وصفة ذلك بالتصعيد غير المبرر. من جهته نفى البنتاغون يكون لنقل عشرات المقاتلات إلى بولندا علاقة بما يحدث على الحدود الأوكرانية الروسية، داعيا موسكو إلى وقف استفزازاتها حسب تعبيره. المزيد في هذا التقرير.
تتزاحم التعزيزات العسكرية بمختلف صنوفها البرية والبحرية والجوية على خلفية تصعيد التوتر في منطقة النزاع في دونباس على الحدود الروسية الأوكرانية. فبعد التعزيزات العسكرية البرية لروسيا وأوكرانيا على الحدود، قررت روسيا إرسال 15 سفينة حربية إلى البحر الأسود لإجراء تدريبات عسكرية، وأعلنت نيتها إغلاق أجزاء من البحر الأسود أمام السفن العسكرية وسفن الشحن الأجنبية لمدة 6 أشهر، محذرة واشنطن من اقتراب سفنها إلى هناك. بدورها نددت كييف وواشنطن بالخطوة الروسية، ووصف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس القرار بأنه تصعيد بلا مبرر، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار حملة روسيا المستمرة لتقويض أوكرانيا وزعزعة استقرارها. يأتي ذلك في وقت أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشاك أن القيادة الأوروبية للقوات المسلحة الأمريكية نقلت إلى بولندا عشرات الطائرات المقاتلة في إطار تدريبات عسكرية. وبالرغم من نفي المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن يكون نقل الطائرات رداً على ما يحدث في القرم، إلى أنه أعرب عن قلق بلاده العميق حيال التحشيد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا.
إن نقل المقاتلات إلى بولندا تم في إطار تدريبات عادية ولا علاقة له بما يحدث هناك. التعزيزات العسكرية الروسية على طول الحدود مع أوكرانيا هي أضخم مما كانت عليه عام 2014، وهو أمر مقلق بشكل جدي. ليس من الواضح تماماً ما الهدف من هذا الانتشار، لكنه لا يساعد على حفظ الأمن والاستقرار هناك بالتأكيد.
أكثر من 100,000 جندي روسي تم حشدهم إلى الحدود مع أوكرانيا بحسب مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، الذي دعا موسكو إلى سحب قواتها لتفادي تصاعد التوتر. تصعيد جانبه إبلاغ بريطانيا السلطات التركية بأن سفينة حربية لها ستدخل البحر الأسود عبر مضيق البوسفور في مايو بحسب وسائل إعلام تركية. في المقابل أعلنت الخارجية الروسية أن دخول سفن حربية بريطانية إلى البحر الأسود هو محاولة للضغط على روسيا ومحاولة من الغرب للتأثير على السياسة التي تتبعها موسكو.
أعلن الجيش التشادي في بيان فرض حظر للتجوال وإغلاق الحدود البرية للبلاد بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي. ويوم أمس أعلن المتحدث باسم الجيش التشادي أن ديبي لقي حتفه على جبهة القتال مع المتمردين، وذلك بعد يوم من إعلان فوزه بفترة رئاسة سادسة. وأوضح المتحدث أن ديبي توفي خلال زيارته لقوات الجيش في جبهات شمال البلاد، فيما أعلن الجيش التشادي إقامة مجلس عسكري انتقالي بقيادة الجنرال محمد كاكا النجلي الرئيس الراحل لتولي السلطة في البلاد. أعلنت السفارة الأمريكية في موسكو أن السفير جون سوليفان سيغادر إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لإجراء مشاورات على خلفية توترات متزايدة بين البلدين. وأكد سوليفان أنه سيعود إلى موسكو في الأسابيع المقبلة قبل انعقاد أي لقاء بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. وكانت موسكو أوصت الأسبوع الماضي سوليفان بالعودة إلى واشنطن لإجراء مشاورات معمقة وجدية مع بلاده، بعد أن استدعت سفيرها في واشنطن أناتولي أنتونوف لإجراء مشاورات، وذلك إثر وصف الرئيس الأمريكي نظيره الروسي بأنه قاتل. في الختام نذكركم بالعناوين. قائد فيلق القدس العميد قاني يؤكد أن جبهة المقاومة تنجز كل يوم مهمة أساسية ضد العدو. القوات الروسية تدمر قاعدة لتدريب الإرهابيين قرب تدمر السورية وتقضي على 200 مسلح. السلاح المسير اليمني يعلن قصف موقع عسكري مهم في مطار أبها الدولي بالسعودية. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رمضان كم هامت بك الأقلام، رمضان كم هامت بك الأقلام، واستبشر الضعفاء والأيتام، حيث القلوب مع الصيام يسودها نبل العطاء يحفها الإلهام، وترى المحبة تزدهي وبفضله تتقارب الأبعاد والأرحام، وإلى الإله تضرعا ومخافة تعلو الأكف وتلهج الأفهام. صوموا تصح قالها خير الورى، هذه البساطة شرعة ونظام، من يبتغي أجر الصيام بشهره يحنو لقوم عامهم قد صاموا، ولسانه لا يذكرن به أذى للآخرين ليستقيم ختام، ويكف ما يسطيع عن نزواته بصرا يزيغ ويستباح حرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم، وتقبل الله صيامكم وطاعاتكم وعباداتكم في هذا الشهر الفضيل، ونحن نعيش معا الأجواء المباركة في اليوم السابع من شهر رمضان المبارك لعام 1442 للهجرة النبوية المباركة. اليوم مستمعينا مستمعاتنا وفي برنامج مع الصائمين، إذ نرحب بحضراتكم إلى هذا البرنامج، نريد أن نتوقف عند موضوع الصوم، ولكن الصوم عند الأمم السابقة والمذاهب أو الأديان إن صح لنا التعبير التي سبقت الإسلام. طبعا إنما الدين عند الله الإسلام، لكن نريد أن نتحدث عن حضور هذه الفريضة المباركة، فريضة الصوم، على الذين من قبل الأمة الإسلامية بحسب تعبير الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. We'll be right back. سنتابع بعضا من الفقرات في هذا البرنامج، وإن شاء الله سنأخذ مساحة من الحديث حول هذا الموضوع مع ضيفنا الذي سيكون معنا من العراق عبر الهاتف، سماحة الشيخ نجاح البغدادي الباحث الإسلامي. وأنتم أيضا أحبتي الأفاضل بإمكانكم المشاركة معنا في البرنامج مع الصائمين من خلال أرقام هواتفنا التي أعلنها لحضراتكم. اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة اثنان، اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة ثمانية، واثنان اثنان صفر واحد ثلاثة ثمانية أربعة ثمانية. مفتاح البلد والعاصمة طهران 00982 1، وأيضا رقمنا على الواتساب هو 00989383870. وأما موقعنا على الإنترنت فهو arabicradio.net. يا مولاي لك حلم صوفيك سلاما، وتاهرون سفارا هل عليك مناما. يا مولاي لك حلم صوفيك سلاما. نعم أحبتنا الكرام، تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم في هذا الشهر الفضيل. الحديث عن الصيام عند الأمم السابقة يذكرنا بقوله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى آخر الآية المباركة. يرجع تشريع الصيام في الدين إلى تعبد الله به لعباده وفرضه عليهم، لم تخلو من ذلك شريعة شرعها الله لهم، والمتتبع لفرائض الله على عباده وما تعبدهم به يلمس وجوها من المنافع ومن المصالح التي تنصلح بها أحوال العباد ويتحقق بها فوزهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. ففي الإمساك عن الأكل والشرب هناك تسكين للنفس وقهر لشهواتها وكسر لصورتها في الفضول المتعلقة بالجوارح، وإرجاع لها عن الاسترسال في اللذات والشهوات، وسمو بروح الإخلاص والتحلي بالفضائل والتعود على الصبر والثبات على المكاره، واستشعار النفس الحاجة الدائمة إلى ربها وخالقها تبارك وتعالى. إذن أصدقائنا المستمعين متابعي برنامج مع الصائمين، فريضة الصوم ليست شيئا اختصت به الشريعة الإسلامية أو شيء فرض على المسلمين دون الأمم السابقة، إنما هي عبادة إلهية فرضت على أتباع الشرائع الماضية التي نسخت بالشريعة الإسلامية. وهذا ما كشف عنه قوله تبارك وتعالى في الآية التي قرأتها في بداية البرنامج: كما كتب على الذين من قبلكم. فالصيام فرض علينا كما فرض على الأمم الماضية التي سبقتنا وسبقت ظهور الإسلام، كأمة النبي موسى عليه السلام، النبي عيسى عليه السلام وغيرهم. وقد يتخيل بعض الناس أن تشبيه الصوم المكتوب علينا بما كتب على الذين من قبلنا يوحي بأن الصوم عندنا وعندهم واحد ومشترك من حيث وقته وعدد أيامه وخصوصياته أحكامه أوصافه، لكن مما لا تدل عليه هذه الآية المباركة، لأن التشبيه في قوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم إنما هو لبيان المشابهة في أصل تشريع الصوم. فالله تبارك وتعالى يريد أن يبين أن أصل الصوم الذي هو بمعنى الكف والإمساك الذي فرض علينا، هذا الشيء، هذا الكف وهذا الإمساك فرض على الذين من قبلنا. فالتشبيه وارد لبيان هذه الجهة وليس لبيان كيفية الصوم ولا وقته ولا عدد أيامه ولا لبيان نوعية الأشخاص الذين فرض عليهم الصيام من الأمم السابقة. إذن أصل الصوم فرضه الله علينا نحن المسلمين كما فرضه على المؤمنين الذين كانوا من قبلنا من أتباع الشرائع السابقة، ولم يرد في القرآن شرح أو تفصيل عن طبيعة وخصوصيات الصوم الذي فرضه الله على أتباع الشرائع السابقة، كما لم يعين القرآن الكريم الأشخاص أو الأمم الذين فرض الله عليهم الصيام، لم يبين القرآن من هم. ولكننا مثلا نجد في القرآن الكريم حديثا عن صوم الصمت فيما حدثنا الله به في قصة زكريا عليه السلام، حيث يقول: قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، كما في قصة مريم عليه السلام: فإما ترين من البشر أحدا فقول إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إذن هناك صوم، وطبيعة هذا الصوم عبارة عن صوم الصمت أو صوم السكوت كما يعبر عنه. وطبعا لا يوجد في التوراة والإنجيل الموجودين حاليا عند اليهود والنصارى ما يدل على وجوب الصوم وفرضه، وما هو موجود في التوراة والإنجيل فيما يتعلق بالصيام إنما هو أشبه بما يكون بالمدح لفريضة الصوم وتعظيمه وليس فرضه ووجوب هذا الصوم. نحن المؤمنين مستمعينا الأكارم نجد بهذين الكتابين من اليهود والنصارى يصومون أيام معدودة في السنة بأشكال مختلفة. هناك البعض نجدهم لدى بعضهم نوع من الصوم الذي يمتنعون فيه عن الأكل والشرب في بعض أيام السنة، نجد لدى البعض الآخر نوع آخر من الصوم كالصوم عن اللحم، لا يتناولون اللحم نهائيا. مثلا هناك الصوم عن اللبن، لا يشربون اللبن في بعض أيام السنة. إذن الصوم، فريضة الصوم، فريضة كتبت على الذين من قبلنا أيضا. الصوم عند الأمم السابقة محور الحديث معكم في هذا البرنامج مع الصائمين، أهلا بكم مجددا. رمضان ها قد أهل بخير أهلا وسهلا،
أصفى وأشهى وأحلى، يا طيبة
حياكم الله من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأكارم إلى برنامجكم هذا مع الصائمين، والحديث عن فريضة الصوم عند الأمم السابقة. دعوني أنتقل إلى صفحة الواتساب مع مشاركات الإخوة والأخوات. نعم، هناك مشاركة من الأخ الفاضل عبد الله بوي من السنغال، مشاركة صوتية، نستمع إلى ما يقوله الأخ عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
أسرة برنامج مع السائمين، اسمي عبد الله بوي من مدينة جربيل الجمهورية السنغالية. إن القرآن الكريم لم يعين الأشخاص أو الأمم الذين فرض الله عليهم الصيام من أتباع الديانات السابقة، فلم تبين القرآن من هم، ولكننا نجد في القرآن الكريم حديثا عن صوم الصمت فيما حدثنا الله به من قصة زكريا، قال أتاك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، وكما في قصة مريم عليها السلام، فأما تريب من البصر أخا فقولي إني نذرت الرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، تقبل الله صيام جميع المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الفاضل عبد الله بوي من السنغال الذي تحدث عن فريضة الصوم عند الأمم السابقة مستشهدا بالآية المباركة في قصة سيدتنا أم سيدنا المسيح مريم عليها السلام. نعم، وكذلك مشاركة أخرى من الأخت الفاضلة أم علي الحسيني من العراق، تقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم وتقبل الله الطاعات. إن فريضة الصيام هي فريضة على كل مسلم ومسلمة، والصيام هو ليس الإمساك عن الطعام والشراب فحسب طبعا تقصد، وإنما أن يمسك الإنسان نفسه عن المعاصي ومخالفة الشريعة والتمسك بأخلاق الإسلام وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، حتى يشعر الغني بجوع الفقير وتذكير بجوع يوم القيامة. الصوم عند بعض الأمم يختلف عن صوم الدين الحنيف دين الإسلام الذي فرضه الله علينا، وأكد ديننا الحنيف مع صيام شهر رمضان صوم الجوارح وصوم اللسان وصوم العين والسمع وبقية الجوارح، وتقبل الله صومكم. حقيقة يعني إذا كان صوم الإنسان الصائم فقط عبارة عن الإمساك إمساكه عن الطعام والشراب، فهو حقيقة كما يعبر الحديث الشريف لم يحصل من صومه إلا الجوع والعطش. فما أجمل بأن يسعى الإنسان ويدرب نفسه في أن يحول صومه اللي هو عبارة عن الإمساك عن الطعام والشراب، لا يكتف بهذا المقدار، بل يراقب عينه، يراقب سمعه، يراقب لسانه وبقية الجوارح، لتحظى هذه الجوارح أيضا بفريضة الصوم. نعم، تشير الأخت أم علي الورع عن محارم الله. شكرا جزيلا للأخت الفاضلة أم علي الحسيني من العراق. طيب،
إذن الحديث عن الصوم عند الأمم السابقة، سنعود إلى هذا الحديث وهذا الموضوع بعد أن نتابع وإياكم فقرة من فقرات البرنامج حكاية وحكمة، نستمع معا إليها.
حكاية وحكمة. إعداد وتقديم الدكتور عدنان الإشكوري.
السلام عليكم. يحكى أن ملكا كريما كان قد خرج للتنزه مع زوجته وبعض من حاشية البلاط، وجلسوا في منطقة قريبة من البحر، وكان يمر من هناك صياد عائد من البحر وفي يده سمكة كبيرة، فاغتنم الفرصة وقدم السمكة هدية للملك وزوجته، فسر الملك لذلك وأمر فورا بإعطاء 4,000 دينار للصياد تقديرا لكرمه وهديته، فأخذ الصياد سرة الدنانير وهم بالانصراف، لكن زوجة الملك لم يرقها هذا العطاء السخي من الملك، فالتفتت إليه تقول: ما هذا الإسراف والتبذير؟ 4,000 دينار مقابل سمكة؟ ماذا لو أحسن إليك أحد الرعية أو أحد رجال البلاط؟ فإذا منحته ما هو أقل من 4,000 دينار سوف لن يرضى ويقول: فرق بيني وبين الصياد وفضله علي في العطاء. ولو أردت أن تعطيه كما أعطيت الصياد لأفلست ولنفدت خزائنك. فكر الملك مليا وقال: نعم، نعم الرأي، لكن أنا نسترجع ما وهبناه فإن ذلك لعمري شيء قبيح. قالت زوجة الملك: أعرف حيلة. تستدعي الصياد وتسأله عن جنس السمكة، أهي ذكر أم أنثى؟ فإن قال لك أنثى فقل له: أسفا، كنت أرغب في ذكر السمك. وإن قال ذكر فقل له: كنت أريدها أنثى. وهكذا تسترد الدنانير وترجع إليه السمكة. فاستدعى الملك الصياد وسأله عن جنس السمكة، ففطن الصياد إلى الحيلة وقال: مولاي، إنها لا ذكر ولا أنثى، بل هي سمكة خنثى. فأعجب الملك بجوابه وضحك بملء شدقيه وهو ينظر إلى زوجته التي خاب سعيها ورأيها، وأمر ب4,000 أخرى يمنحها هدية على فطنته. فشكر الصياد كرم الملك وحمل سرة الدنانير الأخرى وهم بالانصراف ثانية، فسقط دينار من إحدى الصرر على الأرض، فوقف الصياد والتقطه، فقالت زوجة الملك بصوت محنوق ومسموع: انظر إلى هذا الرجل، إنه طماع حريص، لم تقنعه كل تلك الدنانير ولم يغض الطرف عن دينار واحد. فقال الصياد: أدام الله بقاء الملك، إني خشيت أن يطأ أحدهم الدينار برجله، والدينار يحمل صورة الملك واسمه، فأكون سببا في توهين جلالته. فاستحسن الملك جواب الصياد وبداهته، وأمر له ب4,000 أخرى، ثم التفت إلى زوجته وقال: إياك وأن تنبسي ببنت شفة بعد هذا، لو بقيت أستمع إلى نصائحك لفقدت خزانتي كلها.
نعم، نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور عدنان الإشكواري على هذه الفقرة الجميلة، القصة وما فيها من العبر والحكم. نعود إلى حديثنا مستمعينا الكرام عن حضور فريضة الصوم عند الأمم السابقة. مثلا عند اليهود هو الإمساك عن الأكل والشرب، ولم يفرض عليهم إلا صوم يوم واحد في السنة كما ورد في مصادرهم. كانوا في ذلك اليوم يلبسون الصوف وينثرون الرماد على رؤوسهم ويصرخون ويتضرعون وما شاكل ذلك من الممارسات التي كانوا يقومون بها أثناء الصوم في ذلك اليوم. كان ذلك اليوم الذي يصومون فيه هو اليوم العاشر من الشهر السابع، وكانت تسبق هذا اليوم 9 أيام تسمى بأيام التوبة، حيث كانوا يتطهرون في تلك الأيام تطهيرا يكفل لهم النقاء والطهارة خلال السنة القادمة. أما النصارى فالصوم مفروض وواجب عندهم في أوقات معينة، وهو عند أكثرهم عبارة عن الامتناع عن الأكل من نصف الليل إلى ظهر اليوم التالي. فالصوم عند مثلا الكاثوليك هو الإمساك عن الطعام والشراب يومهم وليلهم، ولا يأكلون إلا قرب المساء، وإذا أفطروا لا يشربون خمرا ولا يتأنقون عن في طعامهم. الصوم الواجب عندهم هو الصوم الكبير السابق لعيد الفصح. أما الصوم المستحب عندهم فهو كثير، كصوم يوم الأربعاء وهو اليوم الذي حكم فيه على سيدنا المسيح، وكيوم الجمعة وهو اليوم الذي صلب فيه سيدنا المسيح كما يقولون هم ويعتقدون بذلك. كذلك صوم الأيام الأربعة السابقة للميلاد وصوم يوم عيد انتقال السيدة العذراء وعيد جميع القديسين، هذا ما كان عليه الكاثوليك سابقا، ولكن جرت تغييرات في وجوب الصوم عندهم إلى أن صار صوم كثير من الأيام السابقة واجبا بدل أن يكون مستحبا. فمثلا يوجبون الصوم عن اللحم في يوم الجمعة إلا إذا صادف في هذا اليوم عيد من أعيادهم، والأمر يختلف عند الأرثوذكس، فالصيام عندهم أكثر من الصيام عند غيرهم من المسيحيين. يصومون اليوم السابق لعيد الفصح، يصومون 15 يوم قبل انتقال السيدة العذراء، ويصومون 40 يوم قبل الميلاد. وإلى المذهب الآخر البروتستانت فالصوم عندهم سنة لا فرض واجب، وهو عندهم الإمساك عن الطعام مطلقا بخلاف سائر الطوائف المسيحية. الصوم عندهم هو الكف عن بعض المأكولات كما ذكرنا، وهكذا الأرمن والقبط وما إلى ذلك من أتباع الشرائع السابقة. دعونا أيها الأكارم لنناقش هذا الموضوع مع ضيفنا سماحة الشيخ نجاح البغدادي الباحث الإسلامي معنا عبر الهاتف من العراق. سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وتقبل الله طاعتكم.
السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، مرحبا، حياكم الله.
حياك الله سماحة الشيخ، شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. الحديث كما تعرف شيخنا الجليل عن فريضة الصوم عند الأمم السابقة. بداية، ما هي قراءتكم ل حضور هذه الفريضة، فريضة الصوم عند الأمم السابقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا من خلال القراءة من الآية الشريفة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، نجد أن الآية الشريفة أعطت تمهيدا، هذا التمهيد هو في الحقيقة لبيان أن هذه الفريضة ليست من مختصات الشريعة الإسلامية، وإنما هي موجودة في الشرائع السماوية السابقة.
نعم.
سواء كانت هذه اليهودية أو النصرانية أو غيرها من الشرائع. لذلك بسبب صعوبة ومشقة هذا العمل الشارع المقدس كأنه أعطانا تمهيدا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم.
نعم.
بمعنى أن هذه الفريضة ليست من مختصات المسلمين، بحيث أن هذه الفريضة موجودة في الشرائع السابقة، وأن هذه الشريعة بسبب صعوبتها ومشقتها الشارع أعطانا هذا التمهيد.
نعم.
هذه المقدمة أن هذه الوظيفة ليست فرضا ثابتا عليكم، وإنما
نعم.
أيضا موجودة في الشرائع السماوية السابقة. طبعا بالنسبة للصوم في الشرائع السابقة، النصوص وكتب الكلمات المفسرين مختلفة في ذلك، باعتبار أن الصوم كفريضة بمعنى أنه حكم واجب لا يجوز تركه، لا يستخلف عنه، لم يثبت عن يعني من خلال مراجعتنا لكتب المفسرين في الحقيقة، لست مختصا بكتب الأديان السابقة.
صحيح.
من المسيحية أو اليهودية، ولكن من خلال مطالعات لما هو الموجود في كتب المفسرين.
صحيح.
يعني وجدنا هناك بعض الكلمات في أنه كان ثابتا في الأنبياء السابقين من لدن آدم عليه السلام، في زمان نوح، في زمان داود عليه السلام، في زمان موسى وكذلك عيسى عليه السلام، ولكن ليس بالنحو الموجود في شريعتنا.
صحيح. يعني حتى في القرآن الكريم في الإشارة إلى مسألة الصوم نجد مثلا يشير إلى صوم سيدنا زكريا أو صوم سيدة مريم سلام الله عليها. نعم. طبيعة هذا الصوم، يعني هل يمكن اليوم يعني يقوم هناك من يقوم بمثلا صوم الصمت أو السكوت كما يقال؟
يعني في الحقيقة الصوم في الشرائع السابقة نحن هو السابق في شريعة
الإسلامية. نعم.
على اعتبار أن هذه الشرائع نسخت ب شريعة الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، فلا يجوز التعبد والتدين بغير الشريعة الإسلامية من الصوم الموجود في تلك الديانات السابقة، من الصوم الوصال أو الصوم عن الكلام أو الصوم مثلا مثل ما بعض يعني عند بعض المسيحيين أنهم يصومون عن بعض الأطعمة، يصومون مثلا من عثمتي إلى العثمتي.
صحيح.
مثلا من العشاء إلى مثلا
نعم.
طلوع الفجر،
أو يمتنعون عن تناول بعض المأكولات الخاصة مثل اللحم. يعني طبيعة الصوم في الشريعة الإسلامية سماحة الشيخ كأنما هذه الطبيعة وهذه الأحكام هي يعني كما ورد في الأحاديث أن الشريعة الإسلامية تتميز بهذا النوع من طبيعة وأحكام الصوم دون الأمم.
ورد أيضا بل أنه هذه الفريضة من مختصات الشريعة الإسلامية، أنه
نعم.
لم يعني حتى أنه ورد في بعض الأدعية عن الإمام السجال عليه السلام آثرتنا
نعم.
بهذا الصوم، يعني أنه
على سائر الأمم. نعم.
بل آثرتنا به على سائر الأمم، يعني وصفيتنا به، وصفيتنا بفضله دون أهل الملل. فصمنا بأمرك نهاره وقمنا بعونك ليله. فلذلك أنه هذه مختصات، حتى أن ورد في بعض الروايات، وإن كانت في الحقيقة هي رواية ضعيفة، ورد في الخصال برواية عن حفص بن غياث النخعي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن شهر رمضان لم يفرض صيامه على أحد من الأمم قبلنا.
نعم.
فقلت له: فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم.
نعم.
قال عليه السلام: إنما فرض الله
صيام شهر رمضان على الأنبياء دون الأمم.
الله.
ففضل الله به هذه الأمة وجعل صيامه فرضا على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى أمته. ففي الحقيقة له روايات متعددة تبين أن هذه الفريضة من المقتصات. نعم نحن لا ننسي أن يكون في الشرائع السابقة كان هناك صيام، ولكن بهذه الخصوصيات الموجودة في الشريعة الإسلامية، كونه في خصوص شهر رمضان، كونه بين الطلوعين، إمساك عن الطعام والشراب والنساء، هذه في الحقيقة من مختصات أمة النبي صلى الله عليه وآله. ذلك أنه الله سبحانه وتعالى ختم لعلكم تتقون، وغيرها من الآيات، أنه بيان أن هذا الصوم من مختصات ثبوت الصوم ولو عن بعض المفطرات، عن بعض الأطعمة أو الأشربة، أو حتى قد يكون عن بعض النساء في الشرائع السابقة، أنه لا ينشي أن يكون هذا الصوم من مختصات الشريعة الإسلامية، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى في قوله كتب على الذين من قبل.
نعم.
المقصود أنه أصل التشريع موجود كما في الشرائع السابقة.
نعم.
وذكرت أن هذا في الحقيقة تمديد لبيان أن هذه كل شيء ليست مختصة بالشريعة.
صحيح.
هناك تكليفات وهناك تكاليف شاقة على الأمم السابقة، ولكن بهذه الخصوصيات هذا من مختصات الأمة المرحومة أمة
نعم.
النبي صلى الله عليه
وسلم. سمحت الشيخ، أشرتم إلى الدعاء الوارد عن الإمام زين العابدين عليه السلام في الصحيفة السجادية عندما يريد أن يودع شهر رمضان، يقول كما قرأت مقطعا من هذا الدعاء المبارك: ثم أثرتنا به على سائر الأمم، واصطفيتنا بفضله دون أهل الملل، فصمنا بأمرك نهاره وقمنا بعونك ليلة. المقطع اللي يشير الإمام فيه إلى أنه آثرتنا به على سائر الأمم، كأنه هناك يعني تفضيل للأمة الإسلامية على سائر الأمم بأن يكون الصوم إما في شهر رمضان أو بهذه الأحكام وبهذه الأجواء الخاصة. طيب، أمام هذا التأثير، أمام هذا التفضيل من قبل الله تبارك وتعالى للأمة الإسلامية، ما هي مسؤوليتنا كمسلمين كمنتمين إلى دين خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما هي مسؤوليتنا تجاه ما آثرنا الله تبارك وتعالى في فريضة الصوم قياسا ومقارنة بالنسبة لسائر الأمة؟
طبعا أحسنتم. بالنسبة إلى امتياز شهر رمضان اختصاصه بالأمة المرحومة، وكذلك اختصاص شهر رمضان بهذا الزمان دون غيره من الأزمنة، في الحقيقة له خصوصيات وله أهمية كبيرة. الأولى هذه الأهميات أنه الإنسان يتفرغ فيه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، أنه هذا شهر طاعة، شهر توجه وإقبال إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
والصوم في الحقيقة يعني آثار عديدة، منها آثار تربوية، آثار اجتماعية، حتى هناك آثار يعني صحية، حسب ما يعني
صحيح.
الآن جملة من يعني أصحاب الديانات السابقة من غير المسلمين أيضا يهتمون بالصوم باعتبار كونه طريقة لصحة الجسم.
نعم.
وغير ذلك من
الصوم وتصحه،
وينبغي الاهتمام في الحقيقة بالصوم، كونه يعني كوننا ضيوفا فيه على الله سبحانه وتعالى، والمضيف هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقوم بواجب الضيافة. فلذلك ينبغي الإنسان أن يكون يعني يتأدب بأدب هذا الشهر من التوجه إلى قراءة القرآن، وكذلك الإتيان بالطاعات من الأدعية والمستحبات.
نعم.
وغير ذلك الأمور المذكورة في كتب المستحبات في المفاتيح وغيرها من هذه الأمور.
نعم. والأهم من كل ذلك الورع عن محارم الله باعتباره أفضل الأعمال التي يمكن للإنسان أن يقوم.
بل أيضا ورد في كلمات يعني بل أنه أفضل الطاعات والورع، لذلك أنه على الإنسان انه كما يعني يذكر علماء الاحناف ان الصوم في الحقيقه ليس هو عباره عن مجرد الكف عن الطعام والشراب.
نعم.
يعني هذا كانه يسمونه يعني صوم العوام.
نعم.
صوم يعني مجرد انه يمتنع عن الطعام والشراب يعني هذا صوم العامه، ولكن الصوم في الحقيقه يعني صار انه الكف عن المحارم، عن كف سمعه لسانه يده كذا عن المحارم، واهم من ذلك في الحقيقه اللي يسمونه هذا صوم الخصوص او صوم العارفين او ما شابه ذلك، هو الإنسان في الحقيقة أنه لا يهم بسيئة، لا يهم بمعصية في هذا الشهر. يعني هذا الإنسان في الحقيقة يجعله يعني منطلق، يعني لا يكون إنسان مثلا يعني يأتي بالطاعات قراءة القرآن وما شابه ذلك ويكف عن المحارم في خصوص هذا في الحقيقة منطلقا بحياة كلها في الحقيقة في طاعة الله سبحانه وتعالى ورع معاصيه، الإتيان بواجباته، الاجتناب عن نواهي، حتى يكون في الحقيقة أنه هذا هو الصوم الكامل. أما مجرد أن الإنسان في الحقيقة يمتنع عن الطعام والشراب ويأتي بالغيبة أو النميمة،
لا خير يرجى من هذا الصوم
النظر المحرم، هذا في الحقيقة ليس لهم كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لهم الصومي إلا الجوع والعطش. يعني
أحسنتم، شكرا جزيلا سماحة الشيخ نجاح البغدادي الباحث الإسلامي من العراق على حضوركم معنا في برنامج مع الصائمين. بارك الله فيكم ونسألكم الدعاء.
حياكم الله.
بارك الله فيكم.
أهلا وسهلا.
حياكم.
مرحبا. حياكم الله.
نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يمن علينا وعليكم جميعا بأن نكون من أهل هذه الميزة التي ميزنا الله بها الله تبارك وتعالى نبيه محمد وأمته، حيث فرض عليهم صيام شهر رمضان المبارك. أيها الأحبة مستمعين الكرام، أيها الصائمون، نشنف الأسماع في هذه اللحظات المتبقية حتى أذان المغرب بحسب توقيتنا في طهران وضواحيها بالاستماع والإنصات، خاشعين متدبرين متأملين في آية ذكر البينات، ونستقبل بهذه التلاوة العطرة أذان المغرب موعد الإفطار. نسألكم الدعاء، إن شاء الله نعود إلى حضراتكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليقم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولا
صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم. اللهم صل على محمد وآله وألهمنا معرفة